فكيف نستفيد من هذه المسألة؟ خلال هذه الدقائق وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الأستاذ نزار رمضان المستشار الأسري. السلام عليكم أستاذ نزار، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
أهلا بك أستاذ التهاني، وحيك على هذا البرنامج المتميز والمتلازم في رمضان.
الله يبارك لك. أستاذ نزار، كيف نستفيد من مدرسة رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تفضلت في المقدمة أن رمضان هو شهر التغيير على النطاق النفسي، وكما نقول أن رمضان هو عبارة عن ثورة في التغيير لعادتنا وللأمور التي تعودت عليها الأسر المسلمة أو الأبناء أو الآباء. فرمضان يأتي كل عام كشهر وسط 12 شهر ليحدث نوع من أنواع الصحوة النفسية للإنسان وللأباء وللأبناء، يحدث نوع من أنواع التجديد في الحياة الأسرية على نطاق واسع ونطاق متعدد ومتنوع، بمعنى أن رمضان به تجديد في التربية الروحية، تجديد في التربية الإيمانية، تجديد في التربية الاجتماعية، هناك تجديد في التربية الجنسية، وبالتالي نجد أن رمضان هو عبارة عن جامعة للتغيير وتغيير تلك العادات القبيحة التي تعودت عليها بعض الأسر. فمثلا كان يعني هناك أحيانا نوم طول الليل مثلا وعدم القيام للتهجد أو لصلاة التراويح أو لغيره، فيأتي رمضان ليضبط تلك الأمور ويضبط تلك الأوقات. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا في التغيير، تسحروا فإن في السحور بركة، وبالتالي يكون في نوع من أنواع التجديد في العادات الغذائية. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا في الحديث الذي رواه أحمد عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك، وبالتالي يكون تجديد.
يعني إذا سمحت لي يا أستاذ نزار، يعني ما نقول لعلنا نتطرق أو نتحدث عن عاداتنا أو سلوكياتنا في الحياة والتي قد تكون خاطئة في بعض الأحيان وبالتالي تؤثر علينا ولا تمثلنا يعني مسلمين بشكل عام.
صحيح، لذلك أنا بقول أن هذا الشهر هو عبارة عن ثورة على كسل النفس. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره، نوع من أنواع الاجتهاد، نوع من أنواع رفع الهمة في تعامله مع الله عز وجل. نجد مثلا يكون هذا نوع من أنواع أيضا السيطرة على التجديد في الناحية الجنسية والتربية الجنسية الذي نعاني منها في تربية أبنائنا وأبنائنا المراهقين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فيأتي هذا الشهر كنوع من أنواع الفريضة على المسلم وعلى المسلمة، فينقي هذا الجانب ويربينا على هذا الجانب. أيضا يعني نجد أن يعني هذا الشهر يكون ثورة على النمطية بالحياة وعلى الروتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فبالتالي نوع من أنواع التجديد في حياة الإنسان، نوع من أنواع أن ننتقل أيضا من الفردية ومن الأنانية إلى أن يكون نهتم بالآخرين، أن نستشعر بالفقراء. وبالتالي نريد كأسرة مسلمة في هذا البرنامج أن يتم تربية أبنائنا في هذا الشهر كنوع من أنواع الفرصة، كنوع من أنواع النفحة السنوية التي تمر علينا. فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم مثلا عن الطواف في نهاية شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في زكاة الفطر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا ينتقل الإنسان والمسلم من الإنعزالية إلى أن يكون هناك طهرة الصائمين وطعمة المساكين، فبالتالي نوع من أنواع أننا أشعر بالآخرين، لا نظل في قصور مشيدة ومغلقة، لا نستشعر بالآخرين، لا نستشعر بالفقراء، ولكن يأتي رمضان ليقول لنا أن هناك تربية روحية اجتماعية، أن نستشعر بالآخرين وأن يكون هناك نوع من أنواع التواصل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم. بالتالي رمضان يعني اذا نظرنا اليه استاذ التهاني سنجد انه عباره عن مدرسه متوازنه ومتكامله، فلا يغيب مثلا الجانب الروحي على الجانب المادي، ولا يغيب الجانب المادي على الجانب الروحي، فهو بالتالي كما قلنا عباره عن تربويات متوازنه عميقه للاسره المسلمه. وبالتالي اذا نجحت الأسرة المسلمة في اختبار الصوم فإنها تستطيع أن تنجح في اختبار مقاومة الأعداء، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الأعداء سواء كان في الداخل أو في الخارج. يعني نستطيع بفضل رمضان وبفضل الالتزام برمضان والنجاح في رمضان أن نقضي مثلا على الإرهاب وهو مثلا عدو داخلي. فيقول الله سبحانه وتعالى يربط النجاح في اختبار الصوم بين اختبار الجهاد، فالأمة التي تربي جيلا متميزا ناجحا بالصيام تكون أمة ناجحة أيضا في مواجهة الأعداء، فلا تكون فريسة سهلة ومستفاغة للآخرين. يقول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فبالتالي هذا اختبار نوع من أنواع أن تم اختبار هؤلاء الأمة المسلمة بأن لا تشرب من هذا النهر، وهو نوع من أنواع الصيام. الذي ثبت والذي يعني ظل على مقاومته للأعداء هم الذين لم يشربوا من هذا النهر، وبالتالي هناك ربط بين الاختبارين، اختبار الصوم واختبار المقاومة أو الجهاد ومقاومة الأعداء والانتصار عليهم. حتى أيضا في سورة يعني البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالفئة من بني إسرائيل لم تصبر على اختبار الصيام، يعني قال لهم موسى لا تأكلوا يعني المن والسلوى أو كلوا المن والسلوى وصوموا عن باقي الأطعمة، ففشلوا في هذا الاختبار. هذه الفئة التي خسرت في اختبار الصوم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فبالتالي تحتاج الأسرة المسلمة أن تكون ناجحة في اختبارات الصوم حتى تكون ناجحة على الأرض. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعني نمسك عن الطعام وعن الشراب، وهذه معاني لابد أن يربى عليها الأطفال وأن تربى عليها الأسرة المسلمة، وأن يكون يعني أن نترك الشهوة وأن نترك الطعام وأن نترك الشراب ثم بعد ذلك مثلا نتكاسل عن العمل، نتكاسل عن الإنتاج، نتكاسل على احترام المواعيد التي احترمناها داخل رمضان في أننا صمنا من الفجر إلى المغرب مثلا وارتبطنا بصلاة التراويح وارتبطنا بصلاة تهجد. كل هذه معاني كما يقول يعني علماء التنمية البشرية والعلماء النفس أننا إذا أردنا أن نغرس قيمة من القيم ومهارة من المهارات في قلوب أبنائنا وفي قلوبنا فلا بد أن نسير على تلك المهارة وهذه القيمة فترة من الزمن من 21 يوم على الأقل، وبالتالي يأتي رمضان ك30 يوم ليكون جامعة تربوية للأسرة المسلمة يربى عليها الأبناء على المبادئ على القيم الشاملة التي تتسم بشمولية الإسلام. فهذه أبعاد يعني كثيرة نحتاج لنوع من أنواع التربية العملية لأبنائنا، بمعنى هذه معاني مجردة قد لا يستوعبها الأبناء، ولكن إذا وضعنا نوع من أنواع البرامج العملية لهؤلاء الأبناء فمثلا ما الضير أن يأتي الأب والأم فيعني يقيمون نوع من أنواع أو يعملون من الوجبات ثم يجلسون على الأبناء ويقولون من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فعندما يقول الحديث للابن فنجد أن هؤلاء الأبناء يتأثرون من الناحية العاطفية، فنزيل الحدود الاجتماعية المصطنعة والفوارق الاجتماعية المميتة بيننا وبين الفقراء أو بيننا وبين الجيران. عندما يعني يجلس الأب والأم ويقولون للأبناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الجار إن استعانك أعنته وإن استقرضك أقرضته وإن استقر عنته وإن مرض عدته ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إلا بإذنه وإن اشتريت فاكهة فاهدي له فإن لم تفعل فأدخلها سرا. فعندما يسمع الابن هذا الحديث فنجد انه يحدث ما كان يحدث سابقا، فكان يحدث سابقا ان هناك تبادل من الاطعمه ومن الوجبات بين الجيران، فلماذا يعني لا
تكون اختفت الى حد ما يعني، ولا نقول اختفت تماما ولكن اصبحت محدوده وليس كالسابق يعني، دليل انقطاع التواصل في بعض الاحيان بين الجيران وبين الاقارب.
صحيح يعني، وانا عندما استغل تلك الميزه التي توجد في رمضان ولا توجد في شهر غيره من اطعام الصائم ومن فضل الصائم، فنجد انه يحدث نوع من انواع تربيه الابناء على الاحساس بالفقراء، لانه عاش تلك اللحظه واستشعر هذا الجوع في صيامه، فسيستشعر بهم، فيكون في نوع من انواع التواصل مع الجيران، في نوع من انواع التواصل مع الفقراء، وبالتالي ننتقل بالابناء وننتقل بالاسره من الانعزاليه من الفرديه من الايمانيه الى ان ننطلق الى المجتمع. فهذا يعني نريد ان نهتم بهذا، لان احيانا الاسر تكون منشغله، الاباء منشغله بالعمل، الامهات منشغله بالتربيه احيانا، فلا يحدث نوع من انواع الانتباه للاخرين، فياتي رمضان ليذكي لنا في هذا الامر، حتى في نهايه الشهر الانتهائي يعني وكملمح ورابط لطيف وخفيف يربط بين زكاه الفطر في نهايه الشهر، في أن يقول لنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا كما زكيتم بالحب فلا بد أن تزكوا بالحب، في نهاية الشهر نزكي بالحبوب فلا بد أيضا أن نزكي بالمعاني الطيبة، فيأتي رمضان ليشعرنا بذلك.
جميلة جدا يا أستاذ نزار فعلا يعني، وياريت هنا كمان نذكر الآباء أنهم يصطحبوا أبنائهم أثناء إخراج الزكاة أو حتى يعرفوهم على هذه الشعيرة العظيمة جدا في ديننا الإسلامي.
صحيح يعني هي معاني جميلة لا بد أن يستوعبها جميع الآباء وجميع الأبناء، فيعني حتى يعني يأتي في 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 نهاية الشهر بعد أن صمنا وبعد أن تصدقنا وبعد أن قمنا نحن والأبناء، فيعني أنا أفضل أن يذهب الأب بإذنه في صلاة التراويح وأن يكون في نوع من أنواع الحب، بمعنى لا يضغط على الابن في مثلا أن يصلي صلاة التراويح كاملة مثلا، ولكن مجرد أن يجد الابن هذه الفرحة الإيمانية وهذا العمل الإيماني فيغرس فيه نوع من أنواع الإيمان، يغرس فيه حب لهذا الدين، التزام بهذا الدين، حتى في نهاية الشهر يأتي لنوع من أنواع السرور، ولابد أن نؤكد على هذا السرور في عيد الفطر مثلا والتأكيد عليه، فهذا أمر يعني حتى أن هذا المعنى ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكانوا يفعلون ما يسمى في الفقه التقليص وهو الضرب بالدف والغناء، وكان مشهد جميل جدا لنشر الحب ومعاني الود. عن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر وعندها جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر أمزمار الشيطان عند رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم، فالمجتمع كله يفرح، الكل يود، الكل
مبسوط،
الغني متصدق، الفقير مكتفي، الأولاد يعني يفرحون، البنات يغنون، معاني راقية جدا لابد أن نحياها وأن نعيشها نحن وأبنائنا
إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجزينا الخير الثواب في هذا الشهر الكريم الفضيل، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إن شاء الله. نشكرك كل الشكر والتقدير أستاذ نزار رمضان المستشار الأسري أن أفدتنا خلال هذه الزاوية وحدثتنا عن رمضان مدرسة للتغيير النفسي. أشكرك أستاذ نزار، نلتقيك إن شاء الله في حلقات أخرى، وكل عام وأنتم بخير.
وكل عام وأنتم بخير، شكرا.